ما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضيلة الشيخ، كما عهدنا المستمعين الأفاضل خلال الحلقات السابقة، في هذه الحلقة أيضا سؤال وجه إلى البرنامج، يقول يمنح بعض المتعاملين مع الدوائر المختلفة أموالا للموظف مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم، علما أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل بيعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الموظف هو مستخدم،
نعم،
لكي يضع وقته وجهده وفكره وعلمه في اختيار تلك الدائرة والمراجعين لها وخدمة المراجعين في مقابل راتب شهري يخصص له، نعم. ففي مقابل أجور، هو يتقاضى الأجور مقابل الخدمة التي يقدمها للمراجعين. فلو طالب بما يزيد على ذلك أو دفع له،
نعم،
كما هو مفروض السؤال، دفع له أحد المتعاملين، دفع له مبلغا من المال،
نعم،
لكي ينجز المعاملة في وقت أسرع أو بخدمة أفضل،
نعم،
ففي هذه الحالة لا وجه لتقاضي هذا المال، لا يجوز. لا يجوز تقاضي المال في مقابل التسريع بالمعاملة أو الاهتمام أكثر بعمله دون الاهتمام ببقية المعاملات وبقية
الأشخاص. الإسراع ربما يؤثر على الآخرين،
بالتأكيد أنه هو عندما يصرف الوقت في هذه المعاملة،
نعم،
سيترك معاملات أخرى جانبا، فلا يجوز الدفع من قبل المراجع نفسه،
لا،
ولا يجوز الأخذ من قبل الموظف. هذا كله على المستوى الفردي، لكن بعض المؤسسات، بعض الدوائر هي تقدم خدمة إضافية، مثلا يمكن إنجاز المعاملة خارج الوقت الإداري المتعارف،
لا،
فيصرف ذلك الموظف من وقته، من جهده، من راحته، من أجل إنجاز معاملات أكثر خارج الدوام الرسمي.
نعم.
هاي بعض الدوائر أنه تقوم بذلك،
نعم،
وتدفع للموظفين أجورا أكبر.
نعم. خدمات خاصة يعني نوعا ما هذه.
إيه نعم، فإن كان أنه مقنن في داخل الدائرة وداخل المؤسسة، فعندئذ أنه إن شاء الله يكون صحيحا ذلك، ولا إشكال فيه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. هناك أيضا سؤال آخر يقول، يلاحظ أحيانا أن بعض الأشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟
عندما تقول أنها رشوة، يعني بالحقيقة أن المعاملة لا تنجز في الظروف العادية،
نعم،
أو أنها مخالفة للقانون، أو مخالفة، أو المطلوب أنه لا تنجز هكذا معاملات، فهو يأخذ الرشوة لكي يعمل شيئا لا يمكن
خارج القانون
عادة أنه فيكون خارج القانون.
نعم.
فبالتأكيد أنه في هذه الحالة لا يجوز الدفع ولا يجوز الأخذ، ولو أخذ يجب إعادة المال إلى صاحبه. وإن لم يعرف صاحبه، لنفترض أن عدد كبير من المراجعين وهو لا يتذكر أنه من أو لا يستطيع الوصول إليه، لا يوجد عنده أرقام تليفونات أو عنوان، ففي هذه الحالة يرجع بها إلى الحاكم الشرعي أو يتصدق بها نيابة عن الذين دفعوا بغير حق أو أخذ منهم بغير حق، وتعتبر معاملة مجهول المالك يعني بالحقيقة.
هناك ربما من يتساءل أنه المسألة هي لانتزاع حق، ودفع الرشوة يأتي لانتزاع حق، فهل يجوز دفع الرشوة لانتزاع حق مع العلم أنه ذلك من قد يعني يوجب مزاحمة للآخرين ويؤدي إلى تقديم صاحب الحق على غيره؟ طبعا
هو وإن كان صاحب حق لا يجوز له أن يدفع الرشوة للموظف، ولا يجوز للموظف أن يتقاضى الرشوة في مقابل تحقيق حق، لأنه هو من واجبه أن يحق الحق ويبطل الباطل، هو دوره هذا سواء كان قاضي أو مسؤول تنفيذي، فسواء كان يستلزم مزاحمة الآخرين أو لا يستلزم مزاحمة الآخرين،
الرشوة رشوة.
أي نعم، فما دامت أنه يصدق عليه عنوان الرشوة،
نعم،
فعندئذ أنه لا يجوز قطعا، حرام.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، وسيجيب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟ هل هناك موازين خاصة بهذه المسألة؟
لباس الشهرة، من نفس المصطلح نحن نفهم أن المراد منه الاشتهار،
نعم،
وكسب الشهرة بين الناس، أن يعرف بهذا الزي.
نعم.
فإذا لبس إنسان ملابس ملفتة للنظر بحيث أنه من بين جموع الناس يشار إليه بالبنان، أنه هو يرتدي زيا معينا، قد يكون هذا الزي مثلا بلون غير متعارف، كان يلبس ملابس بلون وردي فاتح مثلا، والكل يرتدي ماذا عادة بين الرجال؟ يرتدي الأبيض والأسود عادة هكذا. فعندما يرتدي ملابس زاهية ملفتة للنظر بلونها أو بكيفية الخياطة، أنه تخاط بطريقة معينة ملفتة للنظر، أو حتى أنه يرتدي ملابس ممزقة كما يفعل الشباب اليوم،
نعم،
يشتري ملابس، هي الشركات تقوم بتمزيق هذه الملابس بطريقة معينة
غير متعارفة، نعم،
غير متعارفة،
نعم.
فهذا حقيقة يلفت النظر. لباس الشهرة ليس له لون معين ولا طريقة خياط معينة ولا قماش معين، العرف هو الذي يحدد أن هذا اللباس يناسب هذا الشخص أو لا يناسبه،
نعم،
هو من ملابس الشهرة أو لا. فإذا كان ملفت للأنظار، فحقيقة عندما يريد أن يلفت أنظار الآخرين إلى نفسه فهو يعتبر من ملابس الشهرة، ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، هكذا ورد في الحديث. وأما الملابس التي يرتديها لنفترض علماء الدين أو يرتديها مثلا ضباط الشرطة ضباط الجيش، وإن كان الزي وطريقة اللبس تختلف عن الآخرين، لكن هذا أنه من ورائه هدف عقلائي أن يعرف هذا الشخص بدوره ووظيفته فيتعامل معه على هذا الأساس. ليس الغرض من هذه الملابس لفت الأنظار وكسب الشهرة، الهدف هو خدمة الآخرين سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الدينية أو من نواحي أخرى معقولة.
هل هذا العرف يعني يترتب على المجتمعات الإسلامية أم في المجتمعات الأخرى أيضا يجب أن نسير مع العرف في خصوص لباس الشهرة؟
الظاهر أنه عام، أنه إسلامية وغير إسلامية، أنه عندما يكون هو زي الزي الرسمي يختلف عن لباس الشهرة الذي يقصد منه الإنسان لفت الأنظار.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها؟
السائل يسأل هذا السؤال بناء على اعتقاده بأن اللحم غير المذكى هو ميتة، والميتة هي عين نجسة، وعين النجسة لا تباع ولا تشترى، فهل يجوز نقل اللحوم غير المذكات لمن يريد أن يأكل تلك اللحوم غير المذكات؟
بالفعل،
فإذا نقلها طبعا إلى من يستحيل أكلها يرى أنه حلال أو بالتالي أنه هو لا يبالي بالحرمة الشرعية، نقلها طبعا هي تعتبر إعانة على المنكر على فعل الحرام، لكن ليس بالضرورة أن يكون اللحم غير المذكى هو للأكل، أحيانا يستعمل لأغراض أخرى، فإذا كانت تلك الأغراض منافع صحيحة ومقبولة وعقلائية ومشروعة ففي هذه الحالة لا بأس بنقلها.
شكرا جزيلا. هناك الآن تحدثنا عن بيع حرمة بيع عين النجاسة، لكن هذا السؤال يقول: هل يجوز بيع الدم لمن يستفيد منه في أغراض طبية أو بحثية؟
أيضا الدم أنه بما أنه عين نجسة كانوا يقولون أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن المتبادر إلى الذهن أن الدم هو يستعمل لغرض الشرب أو الأكل، في حين اليوم الدم يستعمل لأغراض طبية كما سأل السائل، يعني يستعمل بعض الناس أنه يصبح بسبب الجروح التي عنده أو القروح يحتاج إلى تزريق دم.
نعم، في المختبرات أيضا تستخدم،
المختبرات تستعمل، هناك أغراض بحثية أو طبية علاجية أنه لبعض المرضى.
بالفعل،
ففي هذه الحالة أنه هل يجوز بيع الدم؟ طبعا أنه وإن كان عين نجسة، لكن ما دام أنه لاستعمال الدم أغراض مشروعة ليست محرمة ففي هذه الحالة طبعا يجوز بيعه وشراؤه وأخذ الثمن عليه.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. هناك سؤال يقول: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات تعمل في التهريب أو حمل المشروبات الكحولية أجلكم الله؟
نعم، إذا كانت هذه الشاحنات مخصصة فقط وفقط لنقل المشروبات الكحولية أو لتهريب البضائع أو حتى لأغراض ممكن إجرامية، لنفترض أنها مخصصة لفرقة إرهابية أو ما شابه، فطبعا أنه عندما تكون أنه هذه وسيلة يستخدمها الناس للباطل فالإعانة عليها بأي شكل من الأشكال هو حرام.
إذن ليس فقط التصليح، الإعانة بشكل عام
التصليح هو واحد من يعني مصداق من مصاديق الإعانة يعني. نعم. بالتالي عندما يهيئ لهم الأرضية لكي يستفيدوا منها في
مثلا الشخص يعمل محاسب لدى شركة تعمل في التهريب أو بيع المشروبات الكحولية أيضا، لا فرق بين التصليح أو الأعمال الإدارية أيضا.
بالأحاديث وارد حتى من لاق لهم دوات لاق لهم دوات، يعني مجرد لامس القلم الدوات بهذا المقدار يعتبر ماذا؟ إعانة على الظلم. ففي هذه الحالة طبعا أنه يدخل في مجال مقدمة الحرام حرام يعني.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية على حضورك الطيب معنا وعلى أسلوبك الجميل في الإجابة على أسئلة المستمعين، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الأفاضل، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني ليل نهار يا زينب يناديني يهيج كل جرح بيا ويبجيني يذكرني بكفيل الجان يحميني شهر الكسر قلب وزيد ونيني على هلالة تصد بيا نظر عيني أشوف شلون الهلال يسبعاني غريبة بحسرة الوالي دعاني بقيت الواحدي ودموعي همالي بقيت الواحدي ودموعي همالي عتابي يا اخوتي ويا من عتابي اذا كان الزمن راين عذابي شهر حزني جرحني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكمة 19 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. أراد عليه السلام في هذه الحكمة أن يبين مخاطر أن يمشي الإنسان في هذه الحياة الدنيا مرخيا العنان لآماله وأمنياته التي تسير وفق غرائزه الإنسانية والتي ربما تذهب به إلى السقوط وتؤدي به إلى الجحيم. فقد شبه عليه السلام العثر من يستغرق في لذاته بمن ركب فرسا وأغرق في جريه بتخلية عنان فرسه فعثر به فسقطه وأهلكه. والمصداق الكامل لكلامه عليه السلام ظاهرا وباطنا هو الكثير من الولاة والسلاطين الذين وقفوا في وجه أهل البيت عليهم السلام، أمثال يزيد بن معاوية الذي ورد في أنساب البلاذري أنه كان أول من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء والصيد، واتخذ القيان والغلمان والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة بالكلاب والديكة، ثم كان ما جرى على يده من قتل سيد الشهداء عليه السلام وقتل أهل الحرة ورمي البيت الحرام وإحراقه. وكان أن يزيد ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية، وهو الذي أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد على الكوفة لقتل الحسين عليه السلام، فكان ينادم على الشراب مسلم بن عمرو الباهلي ويغنيه مسلم أيضا، وهو الذي أرسله يزيد إلى عبيد الله بعهده على الكوفة، وجاء معه من البصرة إلى الكوفة وقال لمسلم بن عقيل لما استسقى: لا تسقى إلا من الحميم. فكان للعين يزيد قرد يجعله بين يديه ويكنيه ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ، يستهزئ بذلك من القرآن الكريم في حكمه بمسخ قوم من بني إسرائيل باعتدائهم يوم السبت. وكان يسقي قرده النبيذ ويضحك مما يصنع، وكان يحمله على أتان وحشية ويرسلها مع الخيل فيسبقها، فحمله عليه يوما وجعل يقول: تمسك أبا قيس بفضل عنانها، فليس عليها إن هلكت ضمان، فقد سبقت خيل الجماعة كلها وخيل أمير المؤمنين أتاني، ويقصد بذلك خيله أي خيل القرد. وذكر شيخ من أهل الشام أن سبب وفاة يزيد أنه حمل قردة على الأتان وهو سكران، ثم ركض خلفها فسقط واندقت عنقه وانقطع في جوفه شيء فمات. وقال: خرج يزيد يتصيد بحوارين وهو سكران فركب وبين يديه أتان وحشية قد حمل عليها قردا، وجعل يركض الأتان ويقول: أبا خلف احتل لنفسك حيلة، فليس عليها إن هلكت ضمان، فسقط فاندقت عنقه. وفيه قال ابن عرادة السعدي في موت يزيد: طرقت منيته عنده وعند وساده كوب وزق راعف مرثوم، ومرنة تبكي على نشوانه بالصنج تقعد ساعة وتقوم. وكان يزيد قد هم بإتيان اليمن، فقال رجل من تنوخ: يزيد صديق القرد مل جوارنا، فحن إلى أرض القرود يزيد، فتبا لمن أمسى علينا خليفة صحابته الأدنون منه قرود. أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: من جرى في عنان أمله عثر بأجله، يؤيد بذلك الثقافة القرآنية التي حث الله فيها عز وجل عباده على السير إليه والسعي إلى الوصول والرجوع إلى الله، فقال عز من قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فينبغي على الإنسان أن يتحلى بصفات التمسك بالأمل بالله عز وجل، ولا يجعل لنفسه أملا في هذه الحياة الدنيا إلا ما يقربه إلى طاعة الله عز وجل أو يبعده عن المعصية، وغير هذا فإنما هو هباء منثور. يأتي يوم لا تكلم نفس وتشهد الأيدي والأرجل بما كانت تكسب، فيكون الإنسان إذا أطلق عنان أمله قد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأما المفهوم من هذه الحكمة المباركة أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على لحظات عمره وآنات حياته، وأن لا يضيعها إلا بذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار وإتيان الأعمال الصالحات ووصل الإخوان والبر بالوالدين وما أوصى الله تعالى بوصله، والجهاد في سبيل الله والعمل بما أوصى الله عز وجل ورسوله، وعدم كتمان الشهادة، وعدم الوقوف مع الظالمين، وعدم تعذيرهم، وعدم القبول بالواقع الخاطئ الذي ربما يعيش الإنسان فيه فيكون مع ذلك منكرا، أي يمكنه أن يكون منكرا لهذا الواقع من خلال إنكاره لهذا المنكر بقلبه، فإن أمكنه أيضا أن ينكره بلسانه فإن أمكنه أن ينكره بيده. فيمكن للإنسان أن يفهم من هذه الحكمة أنه عليه أن يتمسك بحبل الله الأقوم، ألا وهم أهل البيت عليهم السلام، فأن يكون أمله في هذه الحياة متعلقا بحجة الله ووليه في أرضه، وألا يرخي عنان آماله الدنيوية وينسى الآخرة، فيكون مع ذلك موازيا ومساويا بين حظه من الدنيا وحظه من الآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة،
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران. يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعي، قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إن ها هنا لعلما جما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف يا كميل إذا شئت. وقال عليه السلام في حكمه القصار: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. وقال سلام الله عليه: الأمر قريب والاستحاب قليل. وقال: قد أضاء الصبح لذي عينين. وقال سلام الله عليه: ترك الذنب أهون من طلب المغفرة. كم من أكلة منعت أكلات، وقال سلام الله عليه: الناس أعداء ما جهلوا. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. دعوات أمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عند الدعوات الأمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول. نتوقف في لقائنا هذا حياكم الله. دعت أمريكا إلى عقد اتفاق جديد للهدنة في اليمن لفترة أطول وسط تحركات أممية لتمديدها لنحو نصف عام. جاء ذلك خلال اجتماع بالرياض الثلاثاء ضم هانز كرونبرغ المبعوث الأممي لليمن ودبلوماسيين لم يذكرهم، وفق ما نقلته السفارة الأمريكية باليمن عبر سفيرها ستيفن فاجن. ادعى أن الولايات المتحدة كررت خلال الاجتماع دعمها القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي جلبت ارتياحا ملموسا للشعب اليمني، وتابع دعت الولايات المتحدة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة ودعم اتفاق هدنة جديد لفترة أطول. يأتي كشف سفارة واشنطن عن تفاصيل اجتماع الرياض غداة إعلان الخارجية الأمريكية سفر مبعوث بلادها لليمن تيم ليندر كينغ في جولة إلى الرياض وعمان بالأردن اعتبارا من الاثنين بهدف مواصلة الجهود لتأمين اتفاقية هدنة أطول بالتنسيق مع كرونبرغ. الخميس الماضي زعم السيد كرونبرغ أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وكان الرجل قد أعلن في الثاني من يونيو حزيران الماضي موافقة كافة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل نيسان الماضي لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس آب المقبل. تتضمن الهدنة المعلنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا. إذن عندنا الدعوات الأمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول، وكما قالت لستة أشهر قادمة سيكون محور النقاش في لقائنا هذا. رافقنا حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا نتوقف عندها، مساهمة صوتية من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء، نستمع معا في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. عندما كان زهيمر أمريكا بايدن في زيارة للزهيمر بني سعود سلمان وابنه المهفوف، دعا الشيطان الأكبر بايدن الأمريكي إلى تمديد الهدنة في اليمن لفترة أطول، في دلالة واضحة على أن العدوان على اليمن هو أمريكي 100%، وأما بقية الأدوات العميلة ودويلات عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات ومن معها فما هم إلا منفذين للسياسة الأمريكية الاستكبارية في اليمن والمنطقة والعالم. الأمريكي يريد هدنة لفترة طويلة، يا للغرابة، فقد استمر العدوان والحصار على بلادي لثمان سنوات مستمرة بلا رحمة ولا هوادة وإجرام فظيع جداً، ولا توجد لدى هذا العدوان الأمريكي النازي الجديد أي رحمة، وإنما هم أي الأمريكيون ومن معهم يريدون فترة أطول حتى تتضح معالم الأحداث في الحرب الدائرة في أوكرانيا. بايدن المريض في مأزق كبير جدا جراء نقص النفط والغاز في بلاده وفي أوروبا وفي العالم، وهو يخاف على أن تقوم أو أن يقوم جيشنا وقواتنا المسلحة اليمنية بضرب شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بضربات قد تصل إلى نقص الإمداد السعودي إلى مرحلة تقرب من حالة الصفر. وهنا قادة اليمن الأحرار في صنعاء يدركون هذه الألاعيب من هذا التحالف المهزوم بعون الله سبحانه وتعالى، ويرفضون تمديد الهدنة بالألاعيب والمكر والخداع الأمريكي أسعو إماراتي صهيوني. كان معكم أبو محمد نهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد نادي على هذه المشاركة والمساهمة معنا، ونقول بأن في زيارة بايدن تم طرح قضية تمديد الهدنة، لكن الحديث حول 6 أشهر بدأ من تلك اللحظة وليس الآن كما يحاول البعض تصويره. في حينها تم الحديث ونقلنا ذلك حول رؤية أمريكية لتمديد الهدنة 6 أشهر حتى اتضاح صورة المشهد في أوكرانيا، وحقيقة أزمة الطاقة والغذاء التي تضغط وبقوة على الجانب الأمريكي والأوروبي ربما هي التي دعت إلى ذلك بشكل مباشر وصريح. أما حديثي عن قضية الشعب اليمني وأن هناك مأساة إنسانية، المأساة الإنسانية لم تكن الآن ولم تبدأ مع حرب أوكرانيا، بدأت قبل ذلك بكثير، فلماذا الآن هذا الاهتمام بالشعب اليمني أو الحديث عن الاهتمام بالشعب اليمني والخوف على مصالحه وحياة أبنائه وأفراده، والجانب الأمريكي المورد الأكبر والمصدر الأكبر للسلاح الذي فتك بأبناء الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، وكذلك المشجع لكل الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، فكيف له أن يصور المشهد بشكل آخر أو يحاول تصويره بشكل آخر؟ طبعا فشل وخسي، ولا يمكن أن يقنع أحدا بأنه يخشى على حياة أبناء الحكمة والإيمان، كل ما يخشى هو على مصالحه دائما ولا شيء سوى مصالحه الخاصة. وعبثية هذا العدوان والجرائم التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية كانت بمباركة أمريكية بشكل واضح وصريح وليست أسرار نتحدث عنها بعد كل هذه السنوات. إذن يعلم الجانب الأمريكي قبل غيره أنه لا يمكنه إقناع أي جهة بأن ما جرى ويجري هو من أجل حقن الدماء في اليمن أو ما يحاول تصويره ذلك الأمريكي ومعه الجانب السعودي من أننا نريد حقن الدماء وما إلى ذلك من كلام نسمعه هنا وهناك. أيضا مساهمة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي أبو محمد، أكتب لكم من البحرين أخي أحمد، ونقول لهذا الذي جاء ليفرض علينا قضية هدنة 6 أشهر الشعب اليماني أكبر من أن يخدع أو يلدغ من جحر أكثر من مرة، والعاقل تكفيه الإشارة، وشكرا لكم إذاعة طهران. حياك الله أبو محمد، شكرا جزيلا لك ولكل السادة المستمعين ولكل المساهمات والمشاركات التي وصلتنا ولا زالت تصلنا. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده اللقاء، رافقونا.
تبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإخالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، أمريكا التي قتلت شعوب، الشعوب العربية والإسلامية، شعوب بأكملها لا زالت تطلب ثارها من ذلك الأمريكي والصهيوني بعد كل هذه السنوات العجاف. سوريا، اليمن، العراق، ليبيا وباقي البلدان العربية والإسلامية كلها متضررة من هذه السياسات التي دائما تأتي لخدمة المصالح الصهيونية والأمريكية، ودائما ما ينفذها أولئك الأقزام الذين نذروا حياتهم وأنفسهم من أجل أن يبقوا في كراسيهم لا أكثر، وتوزع لهم الحصص التي يجب أن يقبلوا بها كثيرة كانت أم قليلة، كبيرة أم صغيرة. هذه الأمور التي نتحدث عنها بات حتى الصغار يعلمونها، بأن هؤلاء الأقزام ليسوا إلا أدوات بيد الأمريكي والصهيوني، ولا يملكون من أمرهم شيئا، ينفذون ما يؤمرون. اليوم الرئيس الأمريكي إذا ما أمر به أن يتم إيقاف هذا العدوان فورا ومن دون رجعة، فلا يمكن للسعودي أو غير السعودي أن يرفض هذا الأمر، عليه أن ينفذ، وإلا ستكون النتيجة يستبدل بآخر، وهم يعلمون ذلك. وبايدن لأكثر من مرة فضحهم وعراهم وأهانهم على الملأ جهارا نهارا، ولم يتجرؤوا بأن يردوا عليه بكلمة واحدة ويقول له أنت تكذب. قال لهم إذا رفعنا الحماية عنكم لأيام ستسقطون وتنتهون، وعليكم أن تتعلموا لغات أخرى غير اللغة العربية، في إشارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال لهم أيضا عليكم تتعلموا الفارسية إذا ما رفعنا أيدينا عن حمايتكم. هكذا يهينهم الرئيس الأمريكي، وكأن هذه الدول لا سيادة ولا كرامة ولا شيء لديها بتاتا. لذلك الحديث حول قضية حقن دماء اليمنيين وغيره لا يمكن أن يقنع به حتى طفل في بلداننا العربية والإسلامية بعدما اتضحت الصورة للقاصي والداني. هؤلاء منفذون صغار، لا يمكن لهم إلا أن ينفذوا ما يؤمروا به من قبل الأمريكي والصهيوني، وما التطبيع إلا واحدة من هذه الإشارات التي من خلالها يمكن أن نفهم ماذا يريد هؤلاء، ماذا يريدون للأمة ولمستقبل هذه الأمة. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو قيس، حياكم الله. لماذا لم يتم دعوة صريحة من الإدارة الأمريكية إلى صنعاء وتطلب منها تمديد الهدنة وتلتزم دول العدوان بشروط الهدنة؟ أمريكا تخادع في سياستها، هي من يقود العدوان على اليمن والحصار ونهب الثروات، وهي من قررت نقل البنك، وهي وراء كل مصائب اليمن. الهدنة لم تنفذ شروطها من أول بدايتها، وقد تخلت مصر رافضة استقبال الرحلات من صنعاء، وهذا أحد بنود الهدنة. السفن لا زالت تحتجز في البحر والحصار مستمر، اليمن بدون سيادة، بدون رواتب، المصداقية مفقودة، لم نعلم على ماذا نفاوض أو تفاوض صنعاء وتمدد الهدنة مع الدول التي تعتدي على اليمن، الدول التي تنهب وتحاصر اليمن. كيف نفهم أننا نتحرر من الهيمنة ونحن لا نستطيع أن نسافر من مطاراتنا ولا ولا ولا؟ لماذا أمريكا تطلب الهدنة والسعودية والإمارات لم تلتزم بها رغم أن اليمن يستهدفها وهي المتضررة؟ وما هي الضمانات التي تأخذها ضمان تجديد الهدنة رغم أنها لم تنفذ؟ الحرب مستمرة، الحصار على أشده، افهمونا وبوضوح ووضحوا لنا المخبأ. أمريكا تطلب تمديد الهدنة من اليمنيين ولم تشر إلى دول العدوان الذين يخترقون الهدنة، وأمريكا قائدة للعدوان. أبو قيس من اليمن، أولا حياك الله بياك دائما أخي الكريم، وشكرا جزيلا، وحقيقة كل ما تفضلت به وعين الصواب، وما نجده اليوم عدم تنفيذ بنود الهدنة، عدم احترامها، حتى مصر التي وافقت على استقبال رحلة أسبوعيا أيضا رفضت ذلك وبشكل واضح وصريح كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية. الأخ بشرافر كان معنا من اليمن، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبياكم، أهلا
أهلا ومرحبا. أولا يا أخي الكريم، بالنسبة للهدنة يا أخي الكريم، الشعب اليمني القرار بيده إن شاء الله عز وجل، لن ننتظر هدنة من أمريكا ولا من دول التحالف نبايا أخي الكريم العدوان يكب عن الشعب اليمني والحصار برا وبحرا وجوا. اليوم أبناء اليمن والقيادها اليمنية التي هي بقائدها العظيمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي القرار بيدها وبيد أبناء اليمن باسمي وباسم قبائل اليمن وأبناء اليمن نقول للعدوان أن يرحل من الشعب اليمني وأن يفك الحصار عن الشعب اليمني. الشعب اليمني اليوم 8 سنوات وهو يعاني معاناة إنسانية وموانئه مغلقة ومباراته مغلقة. ونقول له نحن جيران إذا هو يحترم حد الجوار فيكف عدوانه ويعلن إيقاف الحرب والمرتزقة نقول له لن يندعو المرتزقة المرتزق. وسلام الله عليكم وشكر للعبارة العربية وتحياتي لكم معكم أبو خولان من حضر خولان الطيار.
حياكم الله بياكم. عليكم السلام ورحمة الله وشكرا على هذه المشاركة والرؤية التي تفضلتم بها أخي الكريم والفاضل.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام وهو يعد للحرب وهو يدير الحرب وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا. والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء من جديد. كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاباته التي لطالما توقف فيها عند مسؤولية الجانب الأمريكي في دعم وتشغيل هذا العدوان، هذه الحرب القائمة منذ عدة سنوات على أهلنا في اليمن. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الخبير الاستراتيجي العميد عبد السلام عمبر. سيادة العميد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، سعدنا أن تكون معنا ونحن نبحث في هذا اللقاء بالتحديد قضية الدعوة الأمريكية لأن يكون تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر، ما الذي يحضر له الأمريكي؟ تفضل.
أخي الكريم، عندما أطلق الإمام الخميني طيب الله ثراه على أمريكا بالشيطان الأكبر
رحمة الله عليه،
كان على علم بها وبسياستها في الشرق الأوسط واحتضانها وتبنيها للكيان الصهيوني بالمنطقة، وكذلك باستخدامهم للمذهب الوهابي الخبيث كعميل لهم باسم الدين واختيارهم لمملكة قرن الشيطان وعملائهم آل سعود، إلا عن خط سياستهم على المدى الطويل. فما تقوم به أمريكا اليوم من مساعيها في تجديد الهدنة ليس حبا فينا وإنما خوفا على مصالحها في المنطقة
أكيد،
وخوفا على عملائها والتغطية أوروبا بالنفط والغاز بدلا عن النفط والغاز الروسي لحلفائها في أوروبا. فهي تسعى أخي الكريم جاهدة لكسب ورضا عملائها ومرتزقتهم في كل بقاع الأرض حبا في مصالحها ليس إلا. فما تقوم به أمريكا في سعيها في الهدنة المزعومة اليوم في اليمن هو لقرض تعويض حلفائها في أوروبا في الوقت الحالي